بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أو باب قوله: فاسجدوا لله واعبدوا. قال: حدثنا أبو معمر، وهو عبد الله بن عمرو المنقري مولاهم المقعد البصري، وهو ثقة ثبت رمي بالقدر. وهناك أبو معمر أرفع من هذا طبقة، فمن هو؟ عبد الله بن سخبرة الذي يروي عن عبد الله بن مسعود. نعم. قال: حدثنا عبد الوارث، وهو عبد الوارث بن سعيد التنوري البصري التميمي العنبري مولاهم، وهو ثقة ثبت أيضا رمي بالقدر، وأكثر من رمي بالقدر هم الرواة من أهل البصرة، لأن هذا المذهب انتشر في البصرة بقوة، وأكثر من رمي بالإرجاء من الرواة من أهل الكوفة لانتشار هذا المذهب في الكوفة. قال: حدثنا أيوب، وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري، ثقة عابد كبير القدر، كان يبغض أهل البدع بغضا شديدا، وهو الذي قال لبعض أهل الأهواء وأراد أن يحدثه قال: ولا نصف كلمة. قال: أريد أن أحدثك بكلمة. قال: ولا نصف كلمة. قال: عن عكرمة، وهو البربري مولى ابن عباس، ثقة عالم بالتفسير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون، أي سجد بسورة النجم عند هذه الآية، المسلمون والمشركون والجن والإنس، تابعه ابن طهمان، وهو إبراهيم ابن طهمان، ثقة يغرب تكلم فيه لأجل الإرجاء. قال: تابعه ابن طهمان عن أيوب، وهذه المتابعة المعلقة وصلها الفريابي أو الإسماعيلي. نعم. قال: ولم يذكر ابن علي بن عباس، أي رواه ابن علي مرسلا عن عكرمة، وهو عند ابن أبي شيبة. وقال: حدثنا نصر بن علي، وهو نصر بن علي الجهضمي البصري، ثقة ثبت، دعي للقضاء فامتنع. وأما الآن فالناس يبحثون عن القضاء، لا يدعون إليه، بل هم يبحثون عنه ويذهبون إليه ويسعون من أجل الوصول من أجله، وربما أحدهم يبذل الأموال الطائلة من أجل أن يكون قاضيا، لأنه يعلم أنه إذا وصل إلى هذه المرتبة سيجني الأموال الطائلة، لا لأجل أن يقضي بين الناس بالحق والعدل. نصر بن علي الجهضمي كان في البصرة محترما، حتى أمير البصرة كان يجله ويحترمه، ولهذا ذكروا في ترجمته أنه دعي إلى عقيقة أو وليمة لوالي البصرة، فتبعه طفيلي ودخل معه، ولما أراد أن يأكل قال له نصر بن علي: كيف تدخل بيت قوم بغير إذنهم؟ وفي الحديث: من دخل يعني بغير إذن خرج سارقا، وتأكل طعام قوم لم يأذنوا لك. وذكر له حديثا، وكان هذا الطفيلي يحفظ من الحديث، فقال له: يا هذا، كيف تبخل بطعام غيرك؟ أو ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، وأما حديثك الذي حدثت به فإنه من طريق فلان ابن فلان وهو ضعيف. فسكت نصر بن علي ولم يدري ما يقول له، وتركه يأكل، كما في كتاب الأذكياء لابن الجوزي. قال: أخبرني أبو أحمد يعني الزبيري، وهو محمد بن عبد الله الزبيري، يرجع نسبه إلى الزبير بن العوام، وهو ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطئ في روايته عن سفيان الثوري. قال: حدثنا إسرائيل، وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو صدوق، وروايته عن جده من أثبت الروايات. قال: عن أبي إسحاق، وهو جده عمرو بن عبد الله السبيعي، ثقة مكثر، إلا أنه اختلط في آخر أمره وكان يدلس. قال: عن الأسود بن يزيد، وهو النخعي، تابعي مخضرم ثقة وفقيه مكثر. عن عبد الله رضي الله عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه، إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف. وهذان الحديثان يدلان على أن سورة النجم نزلت بمكة، وهي من السور القديمة والقرآن المكي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة. وسجوده هنا في غير الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقد سجد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السورة في صلاته، فيشرع السجود عند هذه الآية في الصلاة وفي غيرها. وقوله: وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، مع أن الجن والإنس فيهم المسلمون والمشركون، وإنما أردف هذا حتى لا يتوهم متوهم أن قوله معه المسلمون والمشركون أن هذا خاص بالإنس، بل حتى الجن فيهم مسلمون وفيهم مشركون، والمشركون أكثر والعصاة أكثر من الصالحين في الجن. سجد معه الجن والإنس، وهم كلهم مأمورون بطاعة الله جل وعلا، وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وسجود المشركين، قال بعضهم لما كانت أول سجدة أرادوا التشويش على المسلمين، وأيضا أذيتهم في السجود معهم لما كانت أول سجدة، وقال بعضهم بل وقع ذلك منهم بغير قصد، رأوا السجود فسجدوا، وقال بعضهم بأنه خافوا في ذلك المجلس من مخالفتهم، وهذا كله لا دليل عليه، ولكن لبس عليهم الشيطان وألقى على مسامعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على آلهتهم فسجدوا لأجل ذلك. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى أن قال: واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فألقى في أذهانهم أنه مدح هذه الآلهة فسجدوا لأجل ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل شيئا من ذلك. وأما قول الله عز وجل: وإذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فالمراد في قراءته أي على مسامع السامعين، يلقي الشيطان عليهم ليشوش عليهم ويلبس. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقل من ذلك شيء. وأما القصة التي جاءت في هذا، وأنه قال: وتلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فهذه قصة مكذوبة، وقد ألف فيها أهل العلم المؤلفات، ومن ذلك نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق للعلامة الألباني رحمه الله. ولما سمع بعض المسلمين المهاجرين في الحبشة أن المشركين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نقل إليهم أن أهل مكة أسلموا، فرجع بعض الناس من الحبشة ووجدوا أهل مكة على ما هم عليه من الشرك والوثنية والكفر والأذية، بل اشتدت أذيتهم، فهاجر بعضهم مرة أخرى إلى الحبشة فرارا بدينه. ونستفيد من هذا الحديث فائدة، وهي أن موافقة أهل الباطل لأهل الحق في بعض الأعمال لا يجعل أهل الحق يتركون الحق ويتركون هذا العمل، ما دام أنه حق واجب أو مستحب أو سنة أو طاعة أو عبادة، وإن وافق أهل الباطل فهذا لا يضر. فلا تقل ما دام أن أهل الباطل يفعلون هذا فأنا أترك، لا، ما دام أنها طاعة لله جل وعلا فلا تبالي بموافقتهم أو مخالفتهم. فلم يترك المسلمون السجود عند آيات سجود التلاوة لأن المشركين شاركوهم في هذه السجدة، فإذا وافق أهل الباطل أهل الحق في قول أو فعل فإنه لا يترك لأجل أهل الباطل، لا يترك لأجل أهل الباطل. وهكذا موافقة أهل الباطل لشخص في شيء من الأعمال والأقوال والأفعال لا يدل على أنه على باطلهم أو على أنه يوافقهم، ما دام أنه على الحق إن وافقوه أو تابعوه أو أخذوا بقوله هذا لا يدل على أنه منهم أو إليهم، ما دام أنه على الحق المبين والصراط المستقيم. وفي هذا الحديث دليل على أن أهل الكفر درجات، فمنهم من يكون عناده أعظم وكفره أشد، فانظر إلى أمية بن خلف كل أصحابه الموجودين سجدوا إلا هو أخذه الاستكبار فأخذ حص كفا من حصى فسجد عليه أو تراب، لا يريد أن يضع جبهته في الأرض لله جل وعلا. وقد جاء في بعض الروايات، جاء عن المطلب بن أبي وداعة قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والنجم فسجد وسجد من عنده وأبيت أن أسجد، وهذا قبل أن يسلم المطلب بن أبي وداعة. ثم قال فلا أدع السجود فيها أبدا. وهذا عند النسائي يقول الحافظ بإسناد صحيح. ثم إنه قد اختلف في أمية بن خلف، فبعضهم خالف وقال الذي لم يسجد هو الوليد بن المغيرة، وقال بعضهم سعيد بن العاص بن أمية، وقال بعضهم غير ذلك، ولكن هذا الذي في الصحيح أصح، وأن الذي أبى أن يسجد أمية بن خلف. وأما المطلب بن أبي وداعة فلعله كذلك لم يسجد، لكن لم يره عبد الله بن مسعود، فابن مسعود نقل ما رأى، رأى رجلا لم يسجد وإذا هو أمية بن خلف فذكر ذلك، لكنه لم ير المطلب بن أبي وداعة. وفي هذا دليل على أن الهداية بيد الله عز وجل. أمية بن خلف أبى أن يسجد فمات على الكفر، والمطلب بن أبي وداعة في ذلك الوقت أبى أن يسجد لكن الله ساق الإسلام إلى قلبه وآمن، فالهداية بيد الله جل وعلا. فرب رجل يصيبك اليأس من استقامته ورجوعه إلى الله جل وعلا وإذا به يرجع ويستقيم ويصلح حاله، وإذا به ربما ينافسك في الخير ويسابقك فيما أنت فيه من سنين طويلة، ورب رجل ترجو أن يرجع إلى الله وأن يستقيم فيصير على هذا الحال إلى أن يموت ويأبى ولا يوفق لطاعة الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا يحملنا على الصبر والمصابرة في الدعوة إلى الله جل وعلا، وأنه لا يصيبنا اليأس بل اصبر، وما يدريك أن الحال يتغير وأن القلوب تصلح، وأن الذي تراه اليوم عدوا يكون في الغد صديقا حميما وصالحا من الصالحين. فقد كان المسلمون يتوجسون ويخافون من عمر بن الخطاب لما كان عليه من الشدة في حال كفره، فهداه الله جل وعلا وصار سيفا مصلوتا على المشركين والمنافقين، وحصل من وراء إسلامه الخير الكثير، وآمن بعده نفر كثير، بل حصل للمسلمين طمأنينة بعد إسلام عمر، حتى قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عن عمر. فلا تستبعد شيئا، لا تستبعد شيئا، فقد يزيغ المهتدي ويهدي الله عز وجل قلوبا كانت كالأحجار، والأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. وإنما عليك أن تسلك السبيل الصحيح في الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والدليل والبرهان من السنة والقرآن، مع الصبر والمصابرة والرحمة والشفقة والحرص، وبذلك يحصل الخير الكثير. فهؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وسجدوا وهم على الشرك، ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وعدد منهم قتل كافرا، وعدد كبير منهم دخل في الإسلام، بل منهم من صار له المآثر الحسنة والمواقف المشرفة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، أو في بذل العلم ونشره، أو في العبادة والورع وغير ذلك من الأعمال الصالحة. وفي هذا دليل أيضا على أن سجود التلاوة يتابع فيه القارئ، إن كان القارئ يقرأ لجماعة وهم يسمعون، فإنه إن سجد في السجدة سجدوا. ولهذا يقول ابن عمر في باب سجود التلاوة في البخاري: لذلك القارئ أنت إمامنا، فإن سجدت سجدنا. فلو كنت تقرأ مع شخص أو تسمع له ويسمع لك فقرأ السجدة فسجد فأنت تسجد، وإن لم يسجد الذي يقرأ لا يلزم أن تسجد، مع أن السجود ليس بواجب من أصله. ولهذا سجد المسلمون والمشركون والإنس والجن بعد سجود النبي صلى الله عليه وعلى وسلم متابعة له.